نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله الأمين دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في أمر سلتي التين، ورأينا أن الأولى وكان فيها تين جيد هي صورة للذين أخذوا أسرى إلى بابل. لننظر إلى سلة التين الثانية والتي ترمز إلى الأشرار، وسنرى أنهم هم الذين ظلوا في يهوذا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 24 من سفر إرميا، وابتداء من العدد 8. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 24 وابتداء من العدد 8 إلى 10، وجاء فيها: وكتين الرديء الذي لا يؤكل من رداءته، هكذا قال الرب، هكذا أجعل صدقية ملك يهوذا ورؤساءه وبقية أورشليم الباقية في هذه الأرض والساكنة في أرض مصر، وأسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الأرض عارا ومثلا وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها، وأرسل عليهم السيف والجوع والوباء حتى يفنوا عن وجه الأرض التي أعطيتهم وآباءهم إياها. إذن مستمعي الكرام، كانت هناك مجموعتان من الشعب العبراني. الأولى هي من أخذوا إلى السبي البابلي الأول، وكان دانيال ورفقاؤه من ضمنها، وتقول النبوة عنهم إنهم كانوا مثل سلة التين الجيد. أما المجموعة الثانية فكانت الملكة صدقية ومن معه، وتقول النبوة عنهم إنهم كانوا مثل سلة التين الرديء، وهؤلاء سيهلكون. ننتقل بعد ذلك إلى الأصحاح 25 والعددين الأول والثاني منه، ونقرأ فيهما: الكلام الذي صار إلى إرميا عن كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا، الذي تكلم به إرميا النبي على كل شعب يهوذا وعلى سكان أورشليم قائلا. إننا نرجع هنا بالزمن إلى ما قبل ملك صدقية وما قبل ملك يهوياقيم أيضا الذي حكم 11 سنة، وكان ملكا شريرا، وقد كان ابن يوشيا الذي حكم 31 سنة. أما دعوة إرميا النبي فكانت في العام 13 لملك يوشيا. إذن في ذلك الوقت كان يوشيا قد مات منذ 4 أعوام، فكانت أحداث هذا الأصحاح في السنة الرابعة لملك يهوياقيم. بعد ذلك يكمل قائلا في الأصحاح 25 والعدد 3 منه، وجاء فيه: من السنة 13 ليوشيا بن آمون ملك يهوذا إلى هذا اليوم، هذه 23 سنة، صارت كلمة الرب إلي فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا. إذن مستمعي، فقد دعا الله إرميا للنبوة في العام 13 لملك يوشيا، وكان لإرميا في ذلك الوقت 23 عاما في خدمة الرب في النبوة. لذلك يقول هنا إنه كلمهم 23 عاما ولم يستمعوا له. ونواصل ما جاء في النبوة في الأعداد من 4 إلى 11 من الأصحاح 25، وجاء فيها: وقد أرسل الرب إليكم كل عبيده الأنبياء مبكرا ومرسلا، فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع قائلين: ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وعن شر أعمالكم، واسكنوا في الأرض التي أعطاكم الرب إياها وآباءكم من الأزل وإلى الأبد، ولا تسلكوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها، ولا تغيظوني بعمل أيديكم فلا أسيء إليكم. فلم تسمعوا لي يقول الرب: لتغيظوني بعمل أيديكم شرا لكم. لذلك هكذا قال رب الجنود: من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي، ها أنا ذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال يقول الرب، وإلى نبوخذراسر عبدي ملك بابل، وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبدية، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية ونور السراج، وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. بدأ الكلام هنا مستمعي الكرام بالقول إن عليهم فقط أن يعيشوا الحياة السليمة ليبقوا هنا، بأن يعبدوا الرب ليبقيهم في الأرض. بعد ذلك يقول النبي إرميا إن السبي البابلي سيستمر 70 عاما. وفي هذا السياق نجد في سفر دانيال والأصحاح 9:2-3 منه أن دانيال قال: فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم، فوجهت وجهي إلى الله السيد. لا شك هنا مستمعية أن دانيال قرأ نبوة إرميا، بل كان يدرسها، وفهم مما كتبه إرميا أن فترة سبيهم في بابل هي 70 عاما. وهنا يعلن إرميا في هذه النبوة هذا الأمر بوضوح، وقد أرشدت هذه النبوة دانيال حسنا بكلمة الله، حيث قال إنه فهم من الكتب عدد السنين لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. لذلك مستمعي وجه وجهه إلى الرب وطلب متضرعا مشورة الرب ليعرف الخدمة التي عليه أن يقوم بها. إذن حدد إرميا في نبوته أن الشعب سيخدم ملك بابل 70 سنة، وكانت هذه السنوات 70 لأنهم عاشوا في الأرض منذ عصر يشوع حتى ذلك الحين على مدى 490 سنة. وكان الرب قد حدد في الناموس أن عليهم في كل سنة سابعة أن يريحوا الأرض ولا يزرعوا في تلك السنة السابعة. وقد قال الناموس إن حصاد الأرض في السنة 6 سيكفيهم ليجتازوا السنة 7، فكان عليهم ألا يزرعوا الأرض في السنة 7، بينما يستطيعون أن يأكلوا ما تنبته الأرض من نباتات برية في تلك السنة، ويعد هذا نوعا من الدورة الزراعية للمحاصيل، وهو أسلوب يتبعه المزارعون اليوم، حيث يقتطعون جزءا من الأرض كل سنة دون زراعة لتستريح التربة وتتجدد العناصر الغذائية فيها. إذن لقد سكن الشعب الأرض على مدى 490 عاما، لكنهم لم يسمعوا لوصايا الله القدوس ولم يعطوا الأرض ثبوتها، فلم تسترح الأرض على مدى كل تلك المدة. لذلك أعلن الرب هنا أنه هو سيمنح الأرض راحة، حيث سيخرجهم من الأرض 70 عاما بدل ثبوت الأرض. فبحساب بسيط أعزائي المستمعين، نعرف أن حاصل قسمة 490 سنة على 7 هو 70 سنة سلبت فيها الأرض راحتها. لذلك يؤكد الرب هنا أنه سيسترد الحقوق، ولا فائدة من محاولة سلب الرب كلي القدرة أي حق. ونستمر في تأمل هذه النبوة المهمة، وقد وصلنا إلى الأعداد 12-14، وجاء فيها: ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إثمهم وأرض الكلدانيين، وأجعلها خرابا أبديا، وأجلب على تلك الأرض كل كلامي الذي تكلمت به عليها، كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به إرميا على كل الشعوب، لأنه قد استعبدهم أيضا أمم كثيرة وملوك عظام، فأجازيهم حسب أعمالهم وحسب عمل أيديهم. وبعد انتهاء السنوات 70 سيجري عقاب بابل، وسوف يجلب الله دينونته عليهم بسبب آثامهم أيضا. ومع أن الرب سيستخدم بابل لتكون أداة تجلب الدينونة على العبرانيين، فإن دينونة الله العلي ستحل على بابل نفسها أيضا بعد مضي 70 سنة. وهنا سوف نقفز بالزمن يا أصدقائي إلى الضيقة العظيمة التي ستحدث في المستقبل، حيث نقرأ في العدد 15 من الأصحاح 25: لأنه هكذا قال لي الرب إله إسرائيل، خذ كأس خمر هذا السخط من يدي، واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها. وفي هذا السياق يا أحبائي نقرأ كلاما شبيها في سفر الرؤيا في الأصحاح 14 والعددين 9 و10، وجاء فيهما: ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. ثم يتابع أيضا في العددين 19 و20 من الأصحاح نفسه في سفر الرؤيا: فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. فكانت تلك هي كأس غضب الله يا أحبائي التي أعطيت لإرميا. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 16 إلى 29 من الأصحاح 25 من سفر إرميا، ونقرأ فيها: فيشرب ويترنح ويتجنن من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم، فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم، أورشليم ومدن يهوذا وملوكها ورؤساءها، لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم، وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤساءه وكل شعبه، وكل اللفيف وكل ملوك أرض عوص وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود وأدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك صور وكل ملوك صيدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر وددان وتيماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستديرا وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية وكل ملوك زمري وكل ملوك عيلام وكل ملوك مادي وكل ملوك الشمال القريبين والبعيدين، كل واحد مع أخيه، وكل ممالك الأرض التي على وجه الأرض. وملك شيشك يشرب بعدهم وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، اشربوا واسكروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوموا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينكم. ويكون إذا أبوا أن يأخذوا الكأس من يدك ليشربوا أنك تقول لهم: هكذا قال رب الجنود، تشربون شربا، لأنها أنا ذا أبتدئ أسيء إلى المدينة التي دعي اسمي عليها، فهل تتبرؤون أنتم؟ لا تتبرؤون. فهل تتبرؤون أنتم؟ لا تتبرؤون، لأني أنا أدعو السيف على كل سكان الأرض، يقول رب الجنود. الكلام هنا مستمعية على الأغلب هو عن الضيقة العظيمة. فهل تعتقدون أن الله سيعاقب أورشليم على إثمها ويسمح لنا بأن نفلت بأفعالنا؟ أليست آثام بعض الشعوب أعظم من آثام العبرانيين، هناك أمم تعيش طلباً للمتعة وقد تركت العدل، لأن من يحكمها ويسيطر على أنظمتها التعليمية وقوانينها هم مجموعات من الأشرار. فهل ستفلت مثل تلك الشعوب من دينونة الرب العادل؟ وأقول هنا إنه لن تتبرأ أمة شريرة من كأس دينونة الرب وسيف غضبه العادل. ننتقل بعد ذلك إلى العددين 30 و 31 من الأصحاح 25، وجاء فيهما: وأنت فتنبه عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يزمجر، ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر زئيرا على مسكنه بهتاف كالدائسين، يصرخ ضد كل سكان الأرض. بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض، لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد، يدفع الأشرار للسيف، يقول الرب. نلاحظ هنا قول إرميا النبي إن الرب يدفع الأشرار للسيف، لكن ماذا بشأن المتبررين بالإيمان بيسوع المسيح؟ نذكر هنا مستمعي الكرام ما جرى في سدوم وعمورة حين جلب الله دينونته عليهما، حيث كان ملاكه ذاهبا إليهما. في تلك الأثناء دعا إبراهيم الملاك للدخول وحضر له طعاما، وهنا قال ملاك الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وبعد ذلك قال الملاك لإبراهيم: إنهم ذاهبون إلى سدوم وعمورة لإهلاك أهلهما الذين فسدوا جدا، حيث جلب الله العادل دينونته عليهما. وهنا راح إبراهيم يتشفع لأهل المدينتين، حيث قال: أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، وراح يفاوض لأجل الأبرار الذين ظن أنهم في المدينتين، إذ ليس عدلا أن يهلك الأبرار مع الأثمة. وبدأت المفاوضات على أساس وجود 50 بارا في المدينتين. وهنا قال الرب العلي إنه سيعفو عنهما لو كان فيها 50 بارا. واستمر العدد من النزول إلى أن وصلوا أخيرا إلى التشفع لوجود 10 أبرار. وهنا كان رد الرب الحاسم أنه سيعفو عن المدينتين ولن يهلك أهلهما لو كان فيها 10 أبرار فقط، أي أن الرب كان مستعدا أن يمهل المدينتين ويعفو عنهما وعن كل شرهما من أجل 10 أبرار لو وجدوا فيهما. وفي الإطار نفسه نقول مستمعي الكرام إننا نحن ملح الأرض الذي يحفظها، فحتى لو تعامل البشر معنا باحتقار واستهزاء وأقوال قاسية وتجريح، فعلينا أن نفهم أن الأولى بهم أن يكونوا شاكرين لله العلي على وجودنا بينهم، لأنه لولا وجود المؤمنين لما بقي هذا العالم ولحلت دينونة الله على العالم فعلا، لكن الرب يمسك يده عن العالم من أجل الأبرار. لقد أتى الملاك إلى سدوم ولم يجد 10 أبرار، إذ لم يكن بار سوى لوط وحده، فأمره الملاك أن يخرج دون أن ينظر إلى الوراء. ثم قاد الملاك لوطا وزوجته وابنتيه إلى خارج المدينة، لكن الزوجة أدارت وجهها فصارت عمود ملح، بينما نجا لوط وابنتاه. وتعليقا على هذه الحادثة مستمعي الكرام، قال الرسول بطرس إن لوطا كان رجلا بارا يعذب نفسه وسط الشر من حوله، لذلك خلصه الرب قبل أن تأتي الدينونة على سدوم وعمورة، كما استخدم بطرس ذلك ليعلن للكنيسة أنها لن تمر بالضيق العظيمة. فنقرأ في رسالة بطرس الرسول الثانية الأصحاح 2 والعدد 9: يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين. والكلام هنا غالبا عن الضيق العظيمة، حيث سيجلب الله العلي سيفه على الأشرار، لكن الكنيسة ستكون محفوظة لدى اختطافها قبل الضيقة. ننتقل الآن إلى الأعداد من 32 إلى 38 من الأصحاح 25، وجاء فيها: هكذا قال رب الجنود: هو ذا الشر يخرج من أمة إلى أمة، وينهض نوء عظيم من أطراف الأرض، وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض، لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون، يكونون دمنة على وجه الأرض. ولولوا أيها الرعاة واصرخوا وتمرغوا يا رؤساء الغنم، لأن أيامكم قد كملت للذبح، وأبددكم فتسقطون كإناء شهي، ويبيد المناص عن الرعاة والنجاة عن رؤساء الغنم. صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء الغنم، لأن الرب قد أهلك مرعاهم، وبادت مراعي السلام من أجل حمو غضب الرب، ترك كشبل عيصه، لأن أرضهم صارت خرابا من أجل الظالم ومن أجل حمو غضبه. إذن مستمعية، يقول إرميا إن القتلى سيكونون في كل مكان، وهذه هي الضيقة العظيمة حين تأتي دينونة الله العادل على الأرض. ونشكر الله المبارك أن الكنيسة لن تواجه هذا الرعب، ويمكننا أن نرى وصفا تفصيليا للضيقة في سفر الرؤيا والأصحاحات من السادس إلى الثامن.
في حلقة اليوم رأينا أن الله المحب يريد أن ينقذ الأبرار، وهذا يعطي الكنيسة رجاء أنها لن تواجه الضيقة الآتية. لذا علينا أن نشكر الله على ذلك، ونسلك بأمانة إلى اليوم الذي تختطف فيه الكنيسة. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتأمل القس تشك في ردود الفعل على رسائل إرميا بخصوص الدينونة الآتية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تكون أمينا نحو الله المبارك وبره ومحبته، ونصلي أيضا أن يحفظك الرب القدوس من كل شر بينما تخدم ملكوته وتعيش ملحا ونورا وسط العالم لأجل اسمه المبارك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا ملجأ يا قوة الستر البديع إلهي الأمان العظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر البديع يا ملجأ يا قوة يا ستر البديع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.